السادة معالي الوزراء، أصحاب الفضيلة، أصحاب الغبطة، السادة والسيدات، الحضور جميعا، أحمد إليكم الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على خاتم الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أطربني حديث غبطة البطريرك هزيل، أطربني لعمقه، وأطربني للميزان المنطقي الذي كان كقيثارة يشدو عليه، وأطربتني بلاغته، ولقد أغراني لون حديثه بأن أتجاوز الورق وأتكلم من الذاكرة، ولكني نظرت إلى ما سأقوله، ولقد اعتمدت جهد استطاعتي على شواهد ووثائق ودلائل، فوجدت من الخير أن أضبط نفسي بالورق، وأرجو أن لا يكون الورق حاجزا بيني وبينكم. وأعتقد أن ما سأقوله هو عبارة عن مجموعة مؤيدات تاريخية وتشريعية ومنطقية لجملة ما عرض له غبطة البطريرك، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. أبدأ حديثي بعرض موجز للواقع التاريخي، ثم أنتقل منه إلى بيان المشكلة الدولية القائمة، ثم أضع بين أيديكم الحل المقترح. وهكذا فإن حديثي لن يكون وصفا مجردا لواقع، بل سأحاول أن أجعل من الوصف مقدمة لعلاج. أما الواقع التاريخي فيقول: لم يستخدم الدين مرة لمأرب سياسي إلا عاد ذلك بالوبال على الدين وأصحابه، وعلى العلاقة السارية بينهم وبين مواطنيهم أو مجاوريهم من ذوي الأديان الأخرى. ولو أردنا أن نصغي إلى حديث التاريخ وهو يترجم هذا الواقع ويستنطق بذلك أحداثه، لاستنفد منا وقتا طويلا، ولما تأتى تسجيله إلا في مجلدات. ولقد نظرت وتدبرت فلم أجد ما يدل على أن هذا الواقع ينطبق على الإسلام دون المسيحية، أو على المسيحية دون الإسلام، أو يتحيز في هذا لدين دون دين، بل الذي دلت عليه شهادة التاريخ أنه لم يوضع أي من الإسلام أو المسيحية أو اليهودية في عهد من العهود في ميزان الرؤية السياسية، إلا وتحول في أيدي أصحاب هذه الرؤى إلى ورقة هامة نادرة يحقق اللاعب الماهر بها نتائج سياسية لأصحاب النفوذ والمصالح، قلما تقوى أي وسيلة أخرى على تحقيقها. وبتعبير أوجز وأوضح أقول: لم يظهر الدين أيا كان في مرآة السياسة وأربابها إلا خادما لأقوى من يستطيع أن يستخدمه في مناوراته السياسية، وربما تمزق بين أكثر من مخدوم واحد. عندما تتقارع المذاهب السياسية المتعارضة على مستوى متساو من الندية المتنافسة، أعني بهذا أن المسيحية على سبيل المثال لم تفز كحليف مفضل لذاتها في نظر الساسة الغربيين قديما وحديثا أو حديثا، وإنما اختيرت دائما في هذه المنطقة بوابة يجتازون منها أو سلاحا يقارعون به غير مبالين بمصير هذه البوابة أو بما يصيب هذا السلاح بعد ذلك. وما يقوله التاريخ في هذا عن المسيحية هو ذاته الذي يقوله عن الإسلام. ولأضرب الآن بعض الأمثلة الحية لتجسيد هذه الحقيقة ولمزيد من التبصير بها. إليكم أولا من الأمثلة التاريخية هذه الصورة القاتمة. يبدو أن أقدم اضطهاد بل مأساة منيت بها المسيحية على يد السياسة والسياسيين ذاك الذي جرى على يد الدولة البيزنطية قبل الإسلام، والذي استمر مدة قرنين من الزمن. من المعلوم أن الدولة البيزنطية تبنت المسيحية دينا رسميا له في القرن الرابع بعهد الأمبراطور تيودوسيوس، وقد أشاع ذلك لدى المسيحيين أن هذا الحدث الهام سينهي ذلك التاريخ الطويل من الاضطهاد الذي مني به المسيحيون على أيدي الرومان. ولكن سرعان ما تبين أن اعتناق الرومان للدين الجديد إنما كان بدوافع سياسية تهدف إلى بسط الدولة نفوذها على هذه المناطق بأسرها، وأن تتمتع فيها بقدم راسخة وسلطان متين. وهذا هو الذي دعاها إلى أن تعتمد طبعة خاصة بها عن هذا الدين، وإلى أن تفرض من هذه الطبعة الخاصة مذهبا لا تفرضه على شعوب المنطقة بأسرها، مصرة على إخفاء كل المذاهب المسيحية التي تخالف مذهبها الرسمي هذا. وهكذا سعت بيزنطة سعيها اللاهث إلى إنهاء وجود سائر العقائد المسيحية المغايرة لعقيدتها الرسمية التي اختارتها، مرة عن طريق المجامع التي كان الإمبراطور يدعو إليها ويحرص على وجوده الشخصي فيها، ومرة بالتصفية الجسدية وملاحقة الرهبان حتى تخوم الصحراء السورية والمصرية. وفي مجزرة بيزنطية واحدة قتلت الدولة في مصر ما لا يقل عن 200,000 قبطي من أنصار المسيحيين لعاقبة من يسمون اليوم بالسريان الأرثوذكس. ولم يتوقف اضطهاد بيزنطة للمسيحيين العرب، وكان جلهم من العاقبة إلا عندما امتد الفتح الإسلامي إلى بلاد مصر والشام. وفي ظل هذا الفتح وبسعي من الدولة الإسلامية تم عقد الصلح بين القلة من الخلق دونيين الموالين للرومان والكثرة الكبرى من العاقبة الذين لقوا النكال على أيدي الرومان. وقد سجل التاريخ كيفية انعقاد هذا الصلح بمساعي الدولة الإسلامية وباهتمام شخصي من معاوية بن أبي سفيان. أما الآن فإليكم هذه الصورة المناقضة. جاء الإسلام، بل جاءت الدولة الإسلامية، فكانت أكثر اتساعا للمسيحيين العرب من الدولة المسيحية البيزنطية. والسبب في ذلك أن الدولة الإسلامية دأبت على السير تحت قيادة الدين، ومن ثم فقد كان عليها أن تستخدم السياسة لسلطان الدين. على النقيض من عدم اكتراث الدولة البيزنطية بالدين، ومن ثم سعيها إلى استخدام الدين للسياسة. ونظرا إلى أن من أبرز مبادئ الدين الإسلامي أن من حق الشعوب الخاضعة لسلطانه أن تحافظ على معتقداتها وتقاليدها وموروثاتها، وأن على الدولة الإسلامية أن تكون عونا لتلك الشعوب في حماية ذلك كله، فقد كان لابد لسياسة الحكم الإسلامي أن تكون متماشية ومنسجمة مع هذا المبدأ. وعلى الرغم من أن هذه الحقيقة مقررة في القرآن وفي السنة النبوية المطهرة ومجسدة تطبيقا في حياة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فإنه ليطيب لي أن أستشهد في ذلك بما يقوله الدكتور إدموند رباط، وهذا هو كلامه باللفظ الحرفي: للمرة الأولى في التاريخ انطلقت دولة هي دينية في مبدئها، ودينية في سبب وجودها، ودينية في هدفها، ألا وهو نشر الإسلام عن طريق الجهاد بأشكاله المختلفة من عسكرية ومثلية وتبشيرية، انطلقت إلى الإقرار بأن من حق الشعوب الخاضعة لنظامها أن تحافظ على معتقداتها وتقاليدها وتراث حياتها، وذلك في زمن كان يقضي المبدأ السائد فيه بإكراه الرعايا على اعتناق دين ملوكه. انتهى كلام الدكتور رباط. ولقد جاءت أحداث الفتح الإسلامي، ثم جاء واقع النظام الإسلامي الذي انبسط سلطانه على هذه البلاد بعد انحسار المد البيزنطي عنها، تصديقا وتجسيدا لهذا النهج الذي ذكره الدكتور إدموند رباط. فلقد شهد التاريخ أن السياسة البيزنطية في البلاد العربية عامة وفي القدس خاصة كانت ترمي إلى إشعال نيران البغضاء والوقيعة بين الديانتين الكتابيتين المسيحية واليهودية. من ذلك الأتربة والأوساخ التي كانت تتراكم على الصخرة المشرفة بأمر من الرومان وكيدا لليهود الذين كانوا يدفعون بدورهم وبوحي من السياسة الرومانية ذاتها إلى تقدير المكان الذي يعتقد المسيحيون أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام صلب فيه، وهو المكان الذي أقيمت عليه كنيسة القيامة. فلما استجاب عمر بن الخطاب لرغبة أهل إيليا ودخل القدس وكتب كتاب الصلح المعروف، أقبل إلى الأتربة والأوساخ المتراكمة فوق الصخرة يزيحها بردائه، فأقبل من حوله من المسلمين وغيرهم يسابقونه إلى ذلك، ثم اتجه إلى حيث القمامة المتراكمة بفعل اليهود وبوحي من الرومان فوق مكان كنيسة القيامة، فباشر إزاحة القمامة عنها بنفسه، وما هو إلا أن أقبل كل من كانوا حوله يسابقونه إلى العمل ذاته، والمراجع في هذا معروفة. وهكذا فقد كان عمل عمر بوحي من شرعة الإسلام لا بوحي من فكر سياسي تمرس به، كان عمل عمر بوحي من شرعة الإسلام وحكمه مد جسور التآلف والقربة بين الديانتين، على حين كانت سياسة بيزنطة ترمي إلى تعميق مشاعر الكراهية وأسباب الوقيعة بينهما. ثم إن التاريخ شهد بأن الكثرة الغالبة من سكان سوريا الطبيعية، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، ظلت تنتمي إلى الدين المسيحي طوال 5 قرون من حكم الدولة الإسلامية، ولم يكن ذلك الوضع يشكل نشاذا أو شذوذا لما يقتضيه النظام الإسلامي السليم، بل كان الإقرار به والعمل على رعايته جزءا لا يتجزأ من الشرعة الإسلامية المنبثقة من مصدريها الأساسيين القرآن والسنة. فلا جرم أن ذلك الانسجام الحقيقي الساري بين الجماعتين الإسلامية والمسيحية إنما كان بأمر من النظام الإسلامي الرباني الجامع، ولم تكن السبل السياسية آنذاك إلا خادما يطوف حول هذا المبدأ الرباني بالحماية والرعاية. لا أدل على ذلك من أن قادة الغزو المسيحي الأوروبي المتمثل في الحروب الصليبية حاولوا أن يوقعوا المسيحيين العرب المنسجمين مع الدولة الإسلامية في حرج شديد، فأرسلوا يسألونهم عن قرارهم الذي يجب أن يتخذوه، أهو الوقوف مع بني دينهم الغزاة الوافدين أم الوقوف مع بني قومهم المسلمين؟ فكان قرار أكثريتهم الساحقة الوقوف في خندق واحد مع بني قومهم المسلمين. وغني عن الشرح والبيان أن السبب الذي دعاهم إلى اتخاذ القرار الثاني ذلك الانسجام المتناغم مع شرعة الإسلام ونظامه المطبقين طوال 5 قرون من عمر الفتح الإسلامي. وعلى الرغم من أن قلة من المسيحيين انحازوا إلى صفوف الصليبيين، فقد كان الغزو وبالا أيها الإخوة والأخوات على المسيحيين جميعا. ويرى أكثر المؤرخين أن ذلك هو العامل الذي أدى إلى تناقص المسيحيين بعد الغزو الصليبي واعتناقهم الإسلام. والآن دعونا نتأمل في المشكلة الدولية القائمة. مما لا ريب فيه أن السياسة الغربية التي تقودها اليوم أمريكا بالتعاون مع حليفتها الصهيونية العالمية هي الوريث الحقيقي للنهج الذي كانت تسير عليه الدولة البيزنطية في هذه المنطقة. وليسمح لي أخي الدكتور وهبي ألا أشاطره هذا التفاؤل في حق أمريكا. إنها أي الوريث المتمثل في السياسة الغربية اليوم تعلن في كل مناسبة انتماءها إلى المسيحية، ولكن كما كانت بيزنطة تعلن عن انتمائها إليها، إذ كانت ترى فيها مطية ذلولا إلى تحقيق مصالحها في العالم كله لا سيما العالم العربي والإسلامي. أي فالدين من حيث إنه حقيقة ذاتية تتمثل في دينونة الإسلام بالعبودية السلوكية لله عز وجل لا قيمة ولا وزن له في رؤية هذا الوريث اليوم، ولكنه من حيث إنه أداة يمكن لذوي البراعة السياسية استخدامها لتنفيذ مآربهم وأغراضهم له في رؤية هذا الوريث الوزن العظيم والقيمة الخطيرة. والسياسة الغربية الأمريكية التي أعلنت بالأمس شعار النظام العالمي الجديد ثم طورته اليوم إلى شعار العولمة كانت ولا تزال ترمي إلى تجزئة هذه المنطقة بلاد العربية، ثم إلى تفتيت أجزائها، ثم إلى بث أسباب الصراع بين فتاتها. قرأنا ذلك بين الأسطر في كثير من التصريحات والخطابات، ثم قرأناه صراحة في التقرير الصادر من مجلس الأمن القومي الأمريكي عام 91. وإنا لنرى وسائل تنفيذ ذلك والخطوات التي تتخذ لذلك بأم أعيننا، وإنها لوسائل كثيرة، ولكن من أخطرها أيها السادة والسيدات ما يتم من استكسار فئات الإسلاميين واستيلاد بعضهم من بعض وبث عوامل الشقاق والوقيعة فيما بينهم باسم الإسلام الذاتي، والعمل في الوقت ذاته على تبديد الإسلام الحضاري الذي كان ولا يزال يشكل الجامع المشترك بين المسيحية والإسلام على امتداد هذه الأرض المباركة، ثم تذويب عوامل الثقة التي كانت ولا تزال تؤدي إلى صدق التعاون بين المسلمين والمسيحيين وتحويل الجامع الإيماني المشترك بينهم إلى حساسيات طائفية تبعث على استيحاش كل فريق من الآخر لتغريه باللجوء أو بالركون على أقل تقدير إلى العدو الطامع في مصالح كلا الفريقين. وأعتقد أن هذا الحلم لن يتحقق بعون الله. إنني من أكثر الناس تتبعا لهذا الذي يجري من التلاعب بمعاني القرآن وأحكامه وطمس الوقائع التاريخية المتمثلة في أسمى مظاهر التعايش المسيحي الإسلامي في كنف الحكم الإسلامي، هذا الذي يجري على أيدي أو بألسن فئات من ذوي اللحى الطويلة والجلابيب القصيرة، مع سعيها إلى تقطيع صلة القربة بين المسلمين والمسيحيين فوق أوطاننا المشتركة. ولعلي من أكثر المراقبين اطلاعا على الأصابع الأجنبية الخفية التي تحركهم طبق خطة رسمت في جنح الظلام في الغرب ثم أرسلت لتطبق علانية على أيدي هؤلاء الزعانف في الشرق. ومن انفجار حافلة السائحين الأجانب بمن فيها قبل سنوات في مصر والفتنة التي اختلقت أسباب لها بين المسلمين والمسيحيين هناك قبل أسابيع إلا تنفيذ وانقياد من جنود مجهولين هنا لتعليمات كانت ولا تزال تصدرها قادة معروفون هناك. والقصد البعيد الذي يسخر له هؤلاء الناس هو الأمل في أن يتحول الشعور الديني والإيماني الجامع بين المسلمين والمسيحيين فوق هذه الأرض العربية المسلمة إلى عداوة تستشري بين جوانح كل من الفئتين ضد الأخرى لتقطع سبيل التلاقي والتعاون بينهما، وليعود الوبال بعد ذلك إلى كلا الفئتين حيث يفوز عندئذ تجار العولمة وروادها، أولئك الذين يتخذون من سلطان الدين أينما كان خادما لسلطتهم السياسية التي تدور على محور أغراضهم ومصالحهم في العالم. وفي الناس اليوم من تذهب بهم السطحية إلى تصور أن الغرب إذ يسعى إلى الوقوف في وجه الإسلام والقضاء عليه إنما يهدف بذلك إلى أن تتحقق للمسلمين والمسيحيين العرب بعيدا عن الدين وحدة قومية جامعة، إن الغرب يعلم جيدا أن الوحدة التي يمكن لها أن تجمع شمل المسلمين والمسيحيين في بلادنا العربية هذه هي تلك التي تنبعث من أسس حضارية إسلامية عربية عميقة الجذور بقطع النظر، أو تطبع الوجود العربي بطابع متميز عن شعوب العالم كله، وذلك بقطع النظر عن الإسلام الاعتقادي الذي يأخذ جانبا ينفرد به المسلمون من هذه المساحة الحضارية الواسعة، ونظرا إلى أن الغرب لا يرضي ولا يناسب مصالحه اجتماع شمل المسلمين والمسيحيين في بلادنا هذه، فإنه يظل ماضيا في تذويب هذه الأسس الحضارية الإسلامية الجامعة، أي فهو لا يكتفي بالسعي إلى القضاء على الإسلام الديني الاعتقادي بل يتجه بالحماسة ذاتها إلى القضاء على الإسلام الحضاري. ألا ترون إليه كيف يحارب اللغة العربية الفصحى بسلاح اللهجات العامية المتعددة؟ ألا ترون كيف يحارب الكوابح الأخلاقية التي تميز مجتمعاتنا وتحول دون انهيار قوالب الأسرة في حياتنا؟ ألا ترون إليه كيف يحارب الوجدان الديني الجامع لفئاتنا ويحاول اقتلاع جذور التربية التي كانت ولا تزال تشرب وترتوي من عمق وجودنا الحضاري المتميز؟ إن الغرب يلح على محاربة هذا النسيج الحضاري في مجتمعاتنا، لأنه النسيج الجامع والمؤلف بين شطري المواطنين المسلمين والمسيحيين على أرضنا العربية الإسلامية هذه. أجل، إن الغرب لا يعلم الدور الذي يلعبه هذا النسيج الحضاري في أوطاننا العربية الإسلامية أجمع. إنه يعلم كما نعلم أن هذه القيم الحضارية الإسلامية الجامعة هي مهوى أفئدة المسلمين والمسيحيين على السواء. وإن كنتم في شك مما أقول فإليكم ما يقوله المسيحي اللبناني فيكتور سحاب في كتابه من يحمي المسيحيين العرب. يقول: أفلا يطرب العربي المسيحي لبلاغة اللغة العربية وقوة الشعر العربي المسبوك بلغة القرآن؟ أفلا تهزه الموسيقى العربية الغنائية المنحدرة من التجويد القرآني والذي أصغينا إلى نموذج منه الآن من غبطة البطريرك؟ أفلا تستهويه خطوط العمارة الإسلامية؟ أفلا تعتمل في صدره عواطف من نمط عربي لا شبيه لمثلها في الغرب؟ أفلا تتحكم بعقله مفاهيم اجتماعية وعائلية متماثلة لما يتحكم بعقل المسلم العربي؟ إذن لا يزال الكلام لفكتور سحاب. إذن فما الذي يفرقه عن المسلم سوى تلك المساحة الضئيلة التي يحتلها الدين من حياتنا؟ وأقصد بالدين العقيدة الأخروية والصلاة والصيام والفروض، ولا أقصد الاقتتال الطائفي الذي هو اقتتال سياسي في حقيقته. انتهى كلام فكتور سحاب. وهكذا فلا بد أن أكرر قائلا: عندما ينجح الغرب في تفكيك هذا النسيج الحضاري الجامع في مجتمعاتنا العربية فلسوف ينحط الوبال من جراء ذلك على كل من المسلمين والمسيحيين على السواء. وبعد، فما العلاج؟ أولا ينبغي أن نعلم أنه علاج واحد لكل من المسلمين والمسيحيين أينما كانوا، إذ إن الخطر الذي يحدق بالجماعتين خطر واحد. ثانيا، يجب أن نستبعد عند التفكير بنوع العلاج أطروحة العلمانية التي تراود أذان بعض الناس، ذلك لأن هذه الأطروحة جزء من الخطة الكيدية المرسومة، إذ هي تمثل من وجهة نظر الغربيين إحدى الضمانات لتفكيك مجتمعنا العربي وتبديل نسيجه الحضاري الجامع والمؤلف كما قلنا بين شطريه الإسلامي والمسيحي. وكم قرأنا في ذلك تقارير خفية وكتابات معلنة. ثالثا، إن العلاج في كلمة موجزة جامعة هو أن نسمو بمعتقداتنا الدينية إسلامية كانت أو مسيحية إلى صعيد التحرر من التيارات السياسية الوافدة، بل إلى مستوى القيادة الحقيقية التي تستخدم الرؤى السياسية لمصلحتها وحسابها، وذلك بدلا من أن نمكن الآخرين من الهبوط بها أي بعقائدنا الدينية إلى خدمة التيارات السياسية واللحاق بها. إنه لخطأ قتال أيها السادة والسيدات أن تنقاد جماعة أو مؤسسة إسلامية أو مسيحية كبرت أو صغرت وراء تيار سياسي وافد أيا كان مصدره ونوعه، وأن تجعل من معتقدها الديني خادما يدور على محور ذلك التيار. إن ذلك يعني أن الدين قد غدا في مجتمعنا هذا منبرا يتربع عليه سلطان السياسة الغربية الماضية في العمل على المزيد من تفتيتنا، ثم في العمل على تحويل أوطاننا هذه إلى حقول تزدهر بمصالحها ومقبرة تدفن فيها حقوقنا بعد أن دفن فيها وجودنا الحضاري. ولكن ما الضمانة التي تمكننا جميعا من التسامي فوق هذا الخطأ القتال؟ الضمانة أن يكون كل منا صادقا في يقينه الإيماني والاعتقادي، فمهما توافر هذا الصدق في المعتقد الديني وقي صاحبه التورط في هذا الخطأ، ومهما غابت مشاعر الصدق تجاهه وحلت في مكانها المشاعر والدوافع التقليدية غابت معها الوقاية اللازمة وحل في مكانها الفراغ الأيديولوجي الذي لا بد أن يستقبل مغريات الأنشطة السياسية التي تزهق القيم وتذيب قوالب تماسك الأمة، ثم تنثر وتفكك كيانها المتآلف لتتحول إلى فئات متنافرة شتى تتيه في بيداء الضياع. فإن عز علينا استعمال هذا العلاج فلن يعز علينا صدق الالتجاء إلى الله، ولا نشك أبدا في أن العبد المملوك إذا صدق ربه المالك في الطلب والإلحاح صدق الله معه في الاستجابة والعطاء. وإني لأقول بحق، مهما اختلفت عقائدنا الدينية ومهما تغايرت شروحنا لها، فإن لغة أكفنا إذ تنبسط بالافتقار إلى كرم الله لغة واحدة، وإن نداءنا المنبعث من حلوقنا جميعا بأنشودة يا رب عندما يطوف بنا الكرب إنما يطرق من السماء بابا واحدا، فلنجعل من أكف افتقارنا إذ تنبسط إلى الله بذل، ومن أنشودة دعائنا إذ تنبعث من قلوبنا بصدق أول علاج لمشكلاتنا كلها. وصدق الله القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شكرا لكم والحمد لله.